قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يحيى بن عتيك عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد: نادية عشيرته، فالزبانية الملائكة. وقال معمر: الرجعة المرجع، لنسفعا قال لنأخذن، ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة. دفعت بيده أخذت. قال باب: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رجمة قال: أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآيات إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح. قال لخديجة: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا أكثر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكذب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل بما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فضربت منه فرجعت فقلت: زملوني فتذكروه. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: ثم تتابع الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأ البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسورة اقرأ، عرض أول الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: اكتب في الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. ومقصود من ذلك ذكر البسملة ثم قبل الإمام التي هي أم الكتاب وهي الفاتحة، أو في مقدمة كل سورة أنه يفصل بين السورتين البسملة وخط، حتى يتبين أن هذه السورة غير التي قبلها، أن هذا هو الفواصل التي يميزون بها بين السور، وهي بسم الله الرحمن الرحيم خط يكون مع ذلك. وإنما ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر في هذا المكان وفي هذه السورة، لأن هذه أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قيل له اقرأ وهي أول شيء خطب به، ولم يذكر قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، لأنما خطب أول شيء بيقرأ، وهذا أول ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي، وأول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يأتي قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر هنا في هذا المكان. وقد اختلف في البسملة، هل هي آية من القرآن في مطلع كل سورة، أو أنها إنما يعني ذكرت وهي ليست من القرآن. والمعروف عن جماعة من العلماء عن كثير من العلماء أنه من القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا في المصحف إلا شيء إلا ما هو من القرآن، لهذا فرقوا وضعها بين سورة الأنفال وسورة التوبة، ووضعوها في مقدمة كل سورة، قالوا فهذا يدل على أنها قرآن، لأنهم ما كانوا يضعون مع القرآن إلا ما كان القرآن. والمسألة خلافية بين العلماء، وعلى أنها قرآن من اختلف العلماء في الجهر بها في الصلاة، ومن الذين قال انه يجهر بها، ومنهم من قال لا يجهر بها وانما يسر بها، هي آية من القرآن ولكنه يسر بها في الصلاة، يجهر بالقرآن سواها وهي لا يجهر بها. ومن العلماء من قال انه يجهر بها، وانه يجهر بالبسملة كما يجهر ببقية السورة أو في كامل السورة. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث المتعلق ببدء الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فهذه تمهيد وتوطئة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح من فلق الفجر، يعني حققت وجاءت صدقا لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحقق الرؤيا، كانت هذا تمهيدا وتوطئة للوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كان حبب إليه الخلاء لكون يخلو بنفسه ويعتزل الناس، وكان يذهب إلى غار حراء ويتزود معه الزاد في الأيام ذوات العدد، يأخذ زاده لعدة أيام، فإذا نفذ زاده نزل من الجبل ومن الغار الذي هو فيه وجاء إلى أهله، ثم بعد ذلك تزود ورجع. ثم إنه في يوم من الأيام فجأه الملك اتصل عليه بالغار وغطه وأرسله وقال اقرأ, فقال ما أنا بقارئ, يعني لا لست بقارئ, يعني ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ. ثم فعل في المرة الثانية ثم الثالثة, ثم بعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى خديجة وهو مذعور ومتأثر مما حصل من الشدة التي حصلت له عند الوحي إليه, وقال جفروني جفروني أو زملوني زملوني زملوني, فقطوه حتى ذهب ما به من الروع وذهب ما به من الفزع. وقال لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها إنني خشيت على نفسي, يعني لما رآه من شدة ذلك الغط والإرسال الذي حصل من الملك له, وأنه لقي عند ذلك شدة وأمرا شديدا. فتكلمت معه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالكلام الذي هونت عليه ما أصابه, وقالت كلا والله لا يخزيك الله, انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. فذكرت الصفات التي هو متصف بها, وان الله عز وجل لا يخزيه. فمثل هذه الصفات التي ذكرتها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وحبيبها رضي الله عنها وارضاها, ايضا قالها ابن الدغنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أوذي في مكة وأراد أن يهاجر وأن يذهب عن ذلك البلد ليسلم من الأذى وليستطيع أن يقيم دينه وأن يصلي وأن يقرأ القرآن, فقال مثلك لا يخرج يا أبي بكر, إنك لا تصل الرحم تحمل الكل وتعين على نوائب الحق, فمثلك لا يخرج. ثم قال إنك ارجع وانت في جواري, ثم رجع وجاء معه الى مكة وقال ان ابا بكر في جواري, فقالوا قل له انه لا يخرج بعبادته ولا يظهر ولا يقرأ القرآن ويصلي امام نسائنا وصبياننا, فاننا نخشى عليهم ان يفتنهم, هكذا قالوا. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت هذه المقالة واستدلت على أن الله لا يخزي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي عرفتها عنه, الصفات العظيمة والصفات الحميدة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قبل أن يبعثه الله. ثم إنها ذهبت به إلى ورقة بن نوفل, وكان قد تنصر وكان يقرأ يعني يعني من التوراة ومن الإنجيل, وجاءت إليه وقالت له اسمع من ابن أخيك, فقال ماذا ترى, فقال أخبره بالذي حصل, قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام, يعني هذا الذي حصل لك هو الذي حصل لموسى وهو الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك وأنصرك, فقال أمخرجيهم, قال نعم ما جاء إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أولي أخرج.
كان
ينصرني أزوك يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم فتر الوحي ومات ورقة ابن نوفل في تلك الفترة التي فتر فيها الوحي قبل أن ينزل عليه الأمر بالتبليغ, وقبل أن تنزل عليه المدثر ما ما تورط بن نوفل في هذه الأكنية. ثم ذكر البخاري رحمه الله الطريقة الأخرى التي يرويها أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه عندما فتر الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى غار حراء، ثم إنه لما كان يمشي في الوادي سمع صوتا فنظر من جهات مختلفة ولم ير شيئا، ثم نظر إلى السماء وإذا الذي جاءه بغار حراء فذهب إلى بيته وقال دثروني دثروني، أنزل الله عليه أيها المدثر قف أنجر. فكانت هذه الآيات في سورة المدثر في أول ما نزل عليه بعد أن فتر الوحي، وكان بذلك أرسل إلى الناس عليه الصلاة والسلام. وأما في اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنما نبئ بها وصار نبيا بإقرأ عليه الصلاة والسلام، وصار رسولا بعد أن أنزل الله عليه عز وجل أنزل الله عز وجل عليه أيها المدثر قم فأنذر، فأرسل إلى الناس وصار يدعوهم إلى الله عز وجل ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه بدء دعوته، وهذا بعد بدء دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك تتابع الوحي بعد ذلك.
قال باب قوله خلق الإنسان من علق. قال حدثنا ابن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
وهذه طريقة أخرى ولكنها باختصار شديد، ليس فيها ذكر الرؤيا التي كان يراها الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأتي كما رأى ثم نزل عليه الوحي أول ما نزل بإقرأ باسم ربك الذي خلق.
باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا الليث قال حدثني عقيل قال قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. باب الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني، فذكر الحديث. باب كلا لئن لم ينتهي لمسعا بالناصية ناصية كاذبة قاطية. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال ابو جهل لئن رايت محمدا يصلي عند الكعبه لاطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لاخذته الملائكه. تابعه عمرو بن طالب عن عبيد الله عن عبد الكريم.
وهذا يتعلق بهذه الايه فلا يؤمن عن الناقيه. أورد هذا الحديث أن أبا جهل كان يقول وهو ممن هو شديد الأذى على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الناس عداوة له وأشد الناس أذى له أذى للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لو رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن عنقه وعلى رقبته. وبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لو فعل لعقدته الملائكة، وفعل لعقيته الملائكة. وفعل هذا الذي فيه الإهانة للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه يقع على عنقه وهو يصلي ساجد لله عز وجل فإن الله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة وينتقل الملائكة. ولم يحصل هذا من أبي جهل ولكنه حصل منه هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قتل يوم بدر على أيدي المسلمين على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا الحديث الذي ذكر في قتله وأن شابين من الأنصار كان بجوار عبد الرحمن بن عوف وهم في القصف في بدر وكل واحد من الذي على يمينه والذي على شماله سأله عن أبي جهل هل تعرفه هل تعرف أبا جهل فقال وماذا تريد منه قال أريد أن أقتله إذا رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منه يعني الذي كتب أنه يموت أولا يموت عندما يلتقون هو أبو جهل وقتل قتل أبو جهل في تلك الوقعة وهي غزوة أحد غزوة بدر. وهذا الحديث فيه هذا النوع من الأذى وهذا التفوه الذي تفوه به وهو أنه يقع عنق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ويرآه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة وهي أن الملائكة تأخذه لو فعل ذلك.
قال سورة إنا أنزلناه يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه أنزلناه الهاء كناية عن القرآن عن القرآن إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع والمنزل هو الله تعالى. والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. سورة لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل فكينا سائلين قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني قال نعم فبكى.
والبخاري رحمه الله لم يذكر الحديث في سورة القدر لما فسر بعض الكلمات ثم انتقل إلى سورة البينة وفسر بعض الكلمات ثم أورد حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي بن كعب بأمر الله عز وجل أورده من طرق وقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال وسمني لك سمني لك لأن الله أمره بأن يقرأ على أبي باسمه لأنه قد فهم أن يكون أمره أن يقرأ على أحد من أصحابه اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتحقق هل هذا حصل باختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه أو أن الله عز وجل سماه يعني قال اقرأ على أبي بن كعب وأن الله تعالى تكلم باسمه وسماه باسمه وأمره الله عز وجل أن يقرأ على أبي وسماه لأن هذا احتراز هذا الذي قاله أبي وهذا السؤال الذي سأله للتحقق هل هذا اختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم له الله إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه أو على أحد من أصحابه وقع على اختيار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الذي اختاره هو الله عز وجل وهو الذي سماه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه فقال نعم سماك يعني إن الله تعالى سماه فبكى أبي يعني فرحا لأن البكاء قد يكون من الفزع والخوف والحزن وقد يكون من الفرح وهذا البكاء إنما هو من الفرح لأن هذا سرور وابتهاج كون الله عز وجل سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن فكانت السورة التي قرأها عليه لن يكن الذين كفروا المقصود من قراءته عليه حتى يتلقى عنه حتى يتقن القراءة. ولهذا كان أبي أقرأ سبحانه الله عزيزيما أرضاه.
قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي الله سماني لك. قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبيت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب.
المقصود من إيراد الحديث لأنه يتعلق بقراءة النور وقلنا هذه السورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين كون إذا قرأت وقرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي بعد أن أمره الله أن يقرأ عليه القرآن وكانت السورة التي قرأت عليه هي هذه السورة. المقصود بذلك يعني بعض القرآن لأن يعني السورة هي بعض القرآن فإذا قرأها عليه فقد قرأ عليه القرآن وذكرها أو ذكر الحديث هنا في تذكير سورة لم يكن من أجل أنه نص عليها وأنها قرأت أي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي.
باب. قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال الله سماني لك. قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال نعم. فذرفت عيناه.
وهذا الحديث وهذه الطريقة يبين بها أن الرسول عليه السلام أن يقرأ عليه يعلمه ويتلقى عنه قال أمرت أن أقرأك القرآن يعني أن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمقرئا له ليتلقى عنه وليقرأ طبقا لقراءته ووفقا لقراءته صلى الله عليه وسلم. القرآن هو من كلام الله عز وجل الله تعالى يتكلم إذا شاء كيف شاء والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل لا نهاية له كلام الله عز وجل لا نهاية له لا إحصاء له ولا حد له لأنه لا نهاية للمتكلم به وهو الله عز وجل فلا نهاية للكلام لأن الذي له نهاية لكلامه نهاية والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه. ولهذا جاء في القرآن ولو كان البحر مجادا لكلمات ربي لم يفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه البحور الزاخرة لو كانت إبر مجاد يكتب به لانتهت البحور ولم ينتهي كلام الله لأنه لا نهاية لله عز وجل فلا نهاية لكلامه. البحور تنتهي تنتهي البحور وتتلاشى ويخلص ما فيها لو كان حبرا ومجادا يكتب به لانتهت البحور قبل أن ينتهي كلامه لأنه كلامه لا ينتهي لأنه لا نهاية للمتكلم به والله عز وجل فلا نهاية للكلام. وإن هذه البحور الزاخرة تنتهي ولا ينتهي كلام الله لأنه لا نهاية لله عز وجل. والقرآن هو من كلام الله عز وجل والقرآن محبرة تكتب القرآن محبرة صغيرة تكتب القرآن ويكتب بها القرآن لأنه شيء من كلام الله عز وجل وكلام الله لا نهاية له. ولو كانت البحور هذه الزاخرة المحيطات المتلاطمة كانت مدادا حبرا الآية الثانية ولو أنما في أرض من شجرة ما فلان البحر يمدهم بعد سبعة أبحر من هو كلمة الله ثم هذا البحر أيضا يضاعف ينتهي ولا ينتهي كلام الله. لماذا؟ لأنه لا نهاية لكلامه لا نهاية له فلا نهاية لكلامه. والذي له نهاية يكون بكلامه نهاية والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه.
قال سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القيل ثلاثة، القيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرك أو روضة فما أصابت في خيالها ذلك في المرك والروضة كان له حسنة، ولو أنها قطعت خيالها فاستنت شربا أو شربين كانت آثارها وأروادها حسنات له، ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد يريد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمر قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاسة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أما البخاري رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بسورة إذا زلزلت وفسر بعض الكلمات ثم أتى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسبق أن مر في كتاب الجهاد وهو قوله عليه الصلاة والسلام القول لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. وذكر الذي له أجر وهو الذي أعدها للجهاد وربطها معدة للجهاد في سبيل الله عز وجل ومهيئة له، فهذه هذه الحالة التي هي عليها يعني إذا ربطها في مرج وهو الروضة ووضع يعني الهاطية وهو الحبال أو الأشياء التي تربط بها، فكلما أكلت كان له حسنات، ولو أنها انقطع خيلها فاستنت شرفا وشرفين يعني ذهبت وجاءت فإنه يكتب له بآثارها وأروافها حسنات، ولو أنها مر بها على نهر ولم يكن أراد أن يستسقيها ولكنها شربت فإن الله تعالى يكتب له ذلك حسنات، فهي لهذا أجر هذا الذي ربطها للجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه كلها حسنات له، أرواحها حسنات وحركاتها حسنات وخطواتها حسنات. وأما الذي اقتناها ليستغني بها ليستفيد منها في حاجاته ولم ينفع حق الله في ظهرها بأن يساعد عليه يساعد أحدا ويعينه في استخدامها والاستفادة منها، فهي على هذا ستر لأنه عفى نفسه وكفى نفسه ولم يحتج إلى الناس وأفاد الناس أيضا كما استفاد أيضا هو أفاد، فهي على هذا ستر. وأما الذي ربطها رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام فإن هذا تكون عليه وجه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل وأنها لثلاثة سئل عن الحمر الحمير يعني ما سئل عنها فقال لم ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة. فمن يعمل قال ذلك خيرا يره ومن يعمل قال ذلك خيرا يره. إنسان إذا أحسن أي إحسان لأنه لا تخص بالحمر ولكن كل ما عمله الإنسان من الإحسان سواء كان بالحمر إذا كان عنده حمر وأفاد الناس منها أو أي عمل من الأعمال، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي إحسان يحصل منه لو قل فإنه يجده أمامه، وأي إساءة منه ولو قل فإنه يجدها أمامه، يعني يجد حواب هذا أمامه ويجد عقوبة هذا أمامه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الحكمة والفوائد والمضار بالنسبة للخيل سئل عن الحمر ما لهم فيها وهل لهم فيها أجر، فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الآية الكريمة الفاسدة الجامعة التي يدخل تحتها الاستفادة من الحمر والإفادة، والاستفادة في أي نوع من أنواع الإفادة، وهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقد أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، أورده في كتاب الجهاد لأنه في ذكر هذه الآية التي هي من هذه السورة وهي سورة ذي الزلزلة.
قالت سورة العاديات والقارعة، وقال مجاهد الكنود الكفور يقال فأثرن به نقعا رفعن به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير لشديد لبخيل، ويقال البخيل شديد حصل ميزا. قال القارعة سورة القارعة، الفراش المفتوح كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض كالعهن، يجول بعضهم في بعض كالعهن كألوان العهن. وقرأ عبد الله الصوف سورة الهاجم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما التكاثر من الأموال والأولاد سورة العصر. وقال يحيى العصر الزار أقسم به. قال سورة ويل لكل همزة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. سورة ألم ترى، قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم، وقال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سجين هي السن وكل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه السور وهي سورة العاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم الغمزة ثم الفيل، ولم يذكر تحتها شيئا من الأحاديث، وإنما أتى ببعض الكلمات منها وفسرها ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث. قوله ألم ترى يعني فعلا كانها رؤية علمية، لأن الفيل وحادثة الفيل إنما كانت يعني في زمن ولادته وفي عام ولادته، لأن يعني الرسول صلى الله ولد في ذلك العام الذي هو عام الفيل، فإذا رؤية علمية وليس بصرية، رؤية هي علمية وليس بصرية، يعني المقصود بها العلم، لأن ترى أي لم تعلم، وليس المقصود منها الرؤية البصرية لأنه ما أدركها، لأنما كان مولودا في ذلك العام الذي هو عام الفيل.
سورة لإيلاف قريش، سورة أرأيت، قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش، وقال مجاهد يدعه يدفع عن حقه، وقال يقال هو من جعتو يدعون يدفعون، يقال هو تعتو يدعون يدفعون ساهون لاهون والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع.
ثم إن البخاري رحمه الله ذكر هاتين السورتين، هما سورة قريش سورة الماعون، وعمل فيهما كما عمل في الأربع السور خمس سور قبلها التي لم يذكر فيها شيء من الحديث، وإنما اكتفى بتفسير بعض الكلمات التي وردت فيها، أوردها وفسرها، بين معانيها، ولم يورد حتى شيء من الحديث. ونقص هنا يجيب على ما يذكر فيها الحديث. واحدها للسماء الدنيا ثم نزل مفرقا في 23 عام، مدة 23 عام، وهي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، من حين بلغ عمره 40 إلى أن توفاه الله عز وجل وعمره 63، يعني مدة 23 عاما نزل منجما، يعني على حسب الوقائع والأحداث التي تجري ينزل شيئا بشيئا. لا مو يعني يأخذ من الله عز وجل، يأخذ من الله عز وجل.
Thank you.
بعد ذلك جاءه الوحي ونزل عليه جبريل. هذا مما قيل في معنى في أقوال عديدة والمتاجة والإسلام العديدة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد نادية عشيرته فالزبانية الملائكة. وقال معمر الرجعة المرجع لنسبعا قال لنأخذا ولنسبعا بالنون وهي الخفيفة. دفعت بيده أخذت. قال باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رجمة قال أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح. قال لخديجة: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكذب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقس ابن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل بما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فضربت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فتذكرون فأنزل الله تعالى يا أيها المستكبر قم فأنذر وربك فسبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون قال ثم تتابع الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد بدأ البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسورة اقرأ عرض أول الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال اكتب في الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين سورتين خطا ومقصود من ذلك ذكر البسملة ثم قبل الإمام التي هي أم الكتاب والفاتحة أو في مقدمة كل سورة أنه يفصل بين السورتين البسملة وخط حتى يتبين أن هذه السورة غير التي قبلها أن هذا هو الفواصل التي يميزون بها بين السور وهي بسم الله الرحمن الرحيم خط يكون مع ذلك. وإنما ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر في هذا المكان وفي هذه السورة لأن هذه أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قيل له اقرأ وفي أول شيء خطب به ولم يذكر قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم لأنما خطب أول شيء بيقرأ وهذا أول ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي وأول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يأتي قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر هنا في هذا المكان. وقد اختلف في البسملة هل هي آية من القرآن في مطلع كل سورة أو أنها إنما يعني ذكرت وهي ليست من القرآن. والمعروف عن جماعة من العلماء عن كثير من العلماء أنه هنا القرآن لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا في المصحف إلا شيء إلا ما هو من القرآن لهذا فرقوا وضعها بين سورة الأنفال وسورة التوبة ووضعوها في مقدمة كل سورة قالوا فهذا يدل على أنها قرآن لأنهم ما كانوا يضعون مع القرآن إلا ما كان القرآن. والمسألة خلافية بين العلماء في وعلى أنها قرآن من ثلاث العلماء في الجهل بها بالصلاة ومن العلماء قال أنه يجهر بها ومنهم من قال لا يجهر بها وإنما يسر بها هي آية من القرآن ولكنه يسر بها في الصلاة يجهر بالقرآن سواها وهي لا يجهر بها ومن العلماء من قال إنه يجهر بها وأنه يجهر بالبسملة كما يجهر ببقية السورة أو في كامل السورة. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث المتعلق ببدء الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة فهذه تمهيد وتوطئة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل فلق الفجر يعني حققت وجاءت صدقا لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتحقق الرؤيا كانت هذا تمهيدا وتوطئة للوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كان حبب إليه الخلاء لكون يخلو بنفسه ويعتزل الناس وكان يذهب إلى غار حراء ويتزود معه الزاد في الأيام ذوات العدد ليأخذ زاده لعدة أيام، فإذا نفذ زاده نزل من الجبل إلى الغار الذي هو فيه وجاء إلى أهله، ثم بعد ذلك تزود ورجع، ثم إنه في يوم من الأيام فجعه الملك دخل عليه في الغار وغطه وأرسله وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لا لست بقارئ، يعني ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ. ثم فعل في المرة الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى خديجة وهو مذعور ومتأثر مما حصل من الشدة التي حصلت له عند الوحي إليه، وقال جفروني جفروني أو زملوني زملوني زملوني، فقطوه حتى ذهب ما به من الروع وما ذهب به ما ذهب ما به من الفزع، وقال لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها إنني خشيت على نفسي، يعني مما رآه من شدة ذلك الغط والإرسال الذي حصل من الملك له، وأنه لقي عند ذلك شدة وأمرا شديدا، فتكلمت معه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالكلام الذي هونت عليه ما أصابه، وقالت كلا والله لا يحميك الله أنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، فذكرت الصفات التي هو متصف بها، وأن الله عز وجل لا يخزيه. فمثل هذه الصفات التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أيضا قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أوذي في مكة وأراد أن يهاجر وأن يذهب عن ذلك البلد ليسلم من الأذى وليستطيع أن يقيم دينه وأن يصلي وأن يقرأ القرآن، فقال مثلك لا يخرج يا أبي بكر، إنك لا تصل الرحم تحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. ثم قال إنك ارجع وأنت في جواري، ثم رجع وجاء معه إلى مكة وقال إن أبا بكر في جواري، فقالوا قل له لا يخرج بعبادته ولا يظهر ولا يقرأ القرآن ويصلي أمام نسائنا وصبياننا، فإننا نخشى عليهم أن يفتنهم، هكذا قالوا. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت هذه المقالة واستدلت على أن الله لا يخزي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي عرفتها عنه، الصفات العظيمة والصفات الحميدة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قبل أن يبعثه الله. ثم إنها ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وكان يقرأ يعني يعني من التوراة ومن الإنجيل، وجاءت إليه وقالت له اسمع من ابن أخيك، فقال ماذا ترى؟ فقال أخبره بالذي حصل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي حصل لك هو الذي حصل لموسى وهو الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك وأنصرك، فقال أخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أولي، أخرج كان ينصرني أزوكني يومك أنصرك نصرا أجزرا. ثم فتر الوحي ومات ورقة ابن نوفل في تلك الفترة التي فتر فيها الوحي قبل أن ينزل عليه الأمر بالتبليغ وقبل أن تنزل عليه المتجسر. مات ورقة ابن نوفل في هذه الأثناء. ثم ذكر البخاري رحمه الله الطريقة الأخرى التي يرويها أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه عندما فتر الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى غار حراء، ثم إنه لما كان يمشي في الوادي سمع صوتا فنظر من جهات مختلفة ولم ير شيئا، ثم نظر إلى السماء وإذا الذي جاءه بغار حراء فذهب إلى بيته وقال دفروني دفروني، أنزل الله عليه أيها المدثر قف أنجر. فكانت هذه الآيات في سورة المدثر في أول ما نزل عليه بعد أن فتر الوحي، وكان بذلك أرسل إلى الناس عليه الصلاة والسلام. وأما في اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنما نبئ بها وصار نبيا بإقرأ عليه الصلاة والسلام، وصار رسولا بعد أنزل الله عليه عز وجل أنزل الله عز وجل عليه أيها المدثر قم فأنذر، فأرسل إلى الناس وصار يدعوهم إلى الله عز وجل ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه بدء دعوته، وهذا بعد بدء دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك تتابع الوحي بعد ذلك.
يقول
وقفا ورزا فرزا فأجوه إلى وقفا
التي قال باب قوله خلق الإنسان من علق. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
وهذه طريقة أخرى ولكنها باختصار شديد، ليس فيها ذكر الرؤيا التي كان يراها الرسول عليه الصلاة والسلام، تأتي كما رأى ثم نزل عليه الوحي أول ما نزل بإقرأ باسم ربك الذي خلق.
باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا الليث قال حدثني عقيل قال قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. باب الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني، فذكر الحديث. باب كلا لئن لم ينتهي لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة قاطية. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن طالب عن عبيد الله عن عبد الكريم.
وهذا يتعلق بهذه الآية فلا يمكن أن نقيها. أورد هذا الحديث أن أبا جهل كان يقول وهو ممن هو شديد الأذى على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الناس عداوة له وأشد الناس أذى له، وفد للرسول صلى الله عليه وسلم وقال لو رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه وعلى رقبته. وبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لو فعل لأقيته الملائكة وفعل هذا الذي فيه الإهانة للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه يقع على عنقه وهو يصلي ساجد لله عز وجل فإن الله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة وينتقل الملائكة. ولم يحصل هذا من أبي جهل ولكنه حصل منه الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قتل يوم بدر على أيدي المسلمين على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا الحديث الذي ذكر في قتله وأن شابين من الأنصار كان بجوار عبد الرحمن بن عوف وهم في الصف في بدر وكل واحد من الذي على يمينه والذي على شماله سأله عن أبي جهل هل تعرفه هل تعرف أبا جهل فقال وماذا تريد منه قال أريد أن أقتله إذا رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منه يعني الذي كتب أنه يموت أولا يموت عندما يلتقون هو أبو جهل وقتل أبو جهل في تلك الوقعة وهي غزوة أحد غزوة بدر. وهذا الحديث فيه هذا النوع من الأذى وهذا التفوه الذي تفوه به وهو أنه يقع عنق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ويراه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة وهي أن الملائكة تأخذه لو فعل ذلك.
قال سورة إنا أنزلناه يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه أنزلناه الهاء كناية عن القرآن إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع. والمنزل هو الله تعالى والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. سورة لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل فكينا سائلين قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني قال نعم فبكى.
والبخاري رحمه الله لم يذكر أحاديث في سورة القدر لما فسر بعض الكلمات ثم انتقل إلى سورة البينة وفسر بعض الكلمات ثم أورد حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي بن كعب بأمر الله عز وجل أورده من طرق وقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك لأن الله أمره بأن يقرأ على أبي باسمه لأنه قد فهم أن يكون أمره أن يقرأ على أحد من أصحابه اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتحقق هل هذا حصل باختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه أو أن الله عز وجل سماه يعني قال اقرأ على أبي بن كعب وأن الله تعالى تكلم باسمه وسماه باسمه وأمره الله عز وجل أن يقرأ على أبي وسماه لأن هذا احتراز هذا الذي قاله أبي وهذا السؤال الذي سأله للتحقق هل هذا اختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم له الله إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه أو على أحد من أصحابه وقع على اختيار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الذي اختاره هو الله عز وجل وهو الذي سماه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه فقال نعم سماه يعني إن الله تعالى سمى فبكى أبي يعني فرحا، لأن يعني البكاء قد يكون من الفزع والخوف والحزن وقد يكون من الفرح، وهذا البكاء إنما هو من الفرح لأن يعني هذا سرور وابتهاج كون الله عز وجل سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فكانت السورة التي قرأها عليه لم يكن الذين كفروا المقصود من قراءته عليه حتى يتلقى عنه حتى يتقن القراءة، ولهذا كان أبي أقرأ سبحانه الله عز وجل.
قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي الله سماني لك، قال الله سماك لي، فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبيت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب.
المقصود من إيراد الحديث لأنه يتعلق بقراءة النور وقلنا هذه السورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، كونها قرأت وقرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي بعد أن أمره الله أن يقرأ عليه القرآن، وكانت السورة التي قرأت عليه هي هذه السورة. المقصود بذلك يعني بعض القرآن، لأن يعني السورة هي بعض القرآن، فإذا قرأها عليه فقد قرأ عليه القرآن وذكرها أو ذكر الحديث هنا في تذكير سورة لم يكن من أجل أنه نص عليها وأنها قرأت أي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي.
باب. قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن، قال الله سماني لك، قال نعم، قال وقد ذكرت عند رب العالمين، قال نعم، فذرفت عيناه.
وهذا الحديث وهذه الطريقة يبين بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه يعلمه ويتلقى عنه، قال أمرت أن أقرأك القرآن، يعني أنه يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمقرئا له ليتلقى عنه وليقرأ طبقا لقراءته ووفقا لقراءته صلى الله عليه وسلم. القرآن هو من كلام الله عز وجل، الله تعالى يتكلم إذا شاء كيف شاء، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل لا نهاية له، كلام الله عز وجل لا نهاية له، لا إحصاء له ولا حد له، لأنه لا نهاية للمتكلم به وهو الله عز وجل، فلا نهاية للكلام، لأن الذي له نهاية لكلامه نهاية، والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه، ولهذا جاء في القرآن لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لم يفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلها مددا. هذه البحور الزاخرة لو كانت حبر مجاد يكتب به لانتهت البحور ولم ينتهي كلام الله، لأنه لا نهاية لله عز وجل فلا نهاية لكلامه، البحور تنتهي تنتهي البحور وتتلاشى ويخلص ما فيها لو كان حبرا ومجادا يكتب به لانتهت البحور قبل أن ينتهي كلامه، لأنه كلام الله لا ينتهي، لأنه لا نهاية للمتكلم به والله عز وجل فلا نهاية للكلام. وإذن هذه البحور الزاخرة تنتهي ولا ينتهي كلام الله لأنه لا نهاية لله عز وجل، والقرآن هو من كلام الله عز وجل، والقرآن محبرة تكتب القرآن، محبرة صغيرة تكتب القرآن ويكتب بها القرآن، لأنه شيء من كلام الله عز وجل، كلام الله لا نهاية له. ولو كانت بحور هذه الزاخرة المحيطات المتلاطمة كانت مدادا حبرا، والآية الثانية ولو أن ما في أرض من شجرة ما أقلام البحر يمدهم بعد ثلاثة أبصر من الهيئة لما صلى. ثم هذا البحر أيضا يضاعف ينتهي ولا ينتهي كلام الله. لماذا؟ لأنه لا نهاية لكلامه، لا نهاية له فلا نهاية لكلامه. والذي له نهاية يكون بكلامه نهاية، والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه.
قال سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القيل ثلاثة، القيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في خيالها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت خيالها فاستنت شربا أو شربين كانت آثارها وأروادها حسنات له. ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد يريد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في لقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاتة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاتة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أما البخاري رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بسورة إذا زلزلت وفسر بعض الكلمات ثم أتى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وسبق أن مر في كتاب الجهاد وهو قوله عليه الصلاة والسلام القول لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. وذكر الذي له أجر وهو الذي أعدها للجهاد وربطها معدة للجهاد في سبيل الله عز وجل ومهيئة له. فهذه هذه الحالة التي هي عليها يعني إذا ربطها في مرج والروضة ووضع يعني لها طيل وهو الحبال أو الأشياء التي تربط بها فكلما أكلت كان له حسنات. ولو أنها انقطع طيلها فاستنت شربا أو شربين يعني ذهبت وجاءت فإنه يكتب له بآثارها وأروادها حسنات. ولو أنها مر بها على نهر ولم يكن أراد أن يستسقيها ولكنها شربت فإن الله تعالى يكتب له ذلك حسنات. فهي لهذا أجر هذا الذي ربطها للجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه كلها حسنات له، أرواحها حسنات وحركاتها حسنات وخطواتها حسنات. وأما الذي اقتناها ليستغني بها ليستفيد منها في حاجاته ولم ينسى حق الله في ظهرها بأن يساعد عليه يساعد أحدا ويعينه في استخدامها والاستفادة منها فهي على هذا ستر، لأنه عفى نفسه وكفى نفسه ولم يحتج إلى الناس وأفاد الناس أيضا كما استفاد أيضا هو أفاد. فهي على هذا ستر. وأما الذي ربطها رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام فإن هذا تكون عليه وجه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الخير وأنها لثلاثة، ثلاثة سئل عن الحمر الحمير يعني ما سئل عنها فقال لم ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة الهازة فمن يعمل قال ذلك خيرا يره من يعمل قال ذلك خيرا يره إنسان إذا أحسن أي إحسان لأن لا تخص بالحمر ولكن كل ما عمله الإنسان من الإحسان سواء كان بالحمر إذا كان عنده حمر وأفاد الناس منها أو أي عمل من الأعمال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي إحسان يحصل منه لو قل فإنه يجده أماما وأي إساءة من ولو قل فإنه يجدها أماما يعني يجد ثواب هذا أمامه ويجد عقوبة هذا أمامه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الحكمة والفوائد والمضار بالنسبة للخيل سئل عن الحمر ما لهم فيها وهل لهم فيها أجر فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الآية الكريمة الهازة الجامعة التي يدخل تحتها الاستفادة من الحمر والإفادة والاستفادة في أي نوع من أنواع الإفادة وهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فقد أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا أورده في كتاب الجهاد لأنه في ذكر هذه الآية التي هي من هذه السورة وهي سورة ذي الزلزلة.
قال سورة العاديات والقارعة وقال مجاهد القنوط الكفور يقال فأثرن به نقعا رفعن به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير لشديد لبخيل ويقال البخيل شديد حصل ميدا. قال القارعة سورة القارعة كالفراش المفروض كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض كالعهن يجول بعضهم في بعض كالعهن كألوان العهن. وقرأ عبد الله الصور سورة الهاجم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الزكاة من الأموال والأولاد سورة العصر. وقال يحيى العصر الزار أقسم به. قال سورة ويل لكل همزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. سورة ألم ترى قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم. وقال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سجين هي السن وكل
ثم ذكر ابو خير رحمه الله هذه السور وهي سورة العاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم الهمزة ثم الفيل ولم يذكر تحتها شيئا من الاحاديث وانما اتى ببعض الكلمات منها وفسرها ولم يذكر فيها شيئا من الاحاديث. قوله ألم ترى يعني فعلا كانها رؤية علمية لأن الفيل وحادثة الفيل إنما كانت يعني في زمن ولادته وفي عام ولادته لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام الذي هو عام الفيل. فإذا رؤية علمية وليست بصرية رؤية هي علمية وليست بصرية يعني المقصود بها العلم يعني ترى أي لم تعلم وليس المقصود منها الرؤية البصرية لأنه ما أدركها وإنما كان مولودا في ذلك العام الذي هو عام الفيل.
سورة لإيلاف قريش سورة أرأيت. قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش. وقال مجاهد يجرح يدفع عن حقه. وقال يقال هو من جعتو يدفعون يدفعون ساهون لاهون والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء وقال عكرمة أعلاها فالزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. سورة النحل.
ثم إن البخاري رحمه الله ذكر هاتين السورتين هما سورة قريش سورة الماعون، وعمل فيهما كما عمل في الأربع سور والخمس سور قبلها التي لم يذكر فيها شيئا من الحديث، وإنما اكتفى بتفسير بعض الكلمات التي وردت فيها أوردها وفسرها بين معانيها ولم يورد فيها شيئا من الحديث، ونقص هنا يجيب على ما يذكر فيها الحديث. واحدها للسماء الدنيا ثم نزل مفرقا في 23 عام لمدة 23 عام، وهي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، من حين بلغ عمره 40 إلى أن توفاه الله عز وجل وعمره 63، يعني مدة 23 عاما نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث التي تجري لا هو يعني يأخذ من الله عز وجل
قبل ذلك قبل الوحي كان تحصل الرؤيا
في نزول الوحي عليه وأنه هو أول ما بدأ من الحق الصالح الصالح كان يرى رؤيا فتاتي مدة ثلاث صبح فقيل أنها ستة أشهر كان في رؤيا يراها كله في ثلاث صبح وبعد ذلك جاءه الوحي ونزل عليه الجديد هذا ما قيل في معنى في أقوال عديدة والمتاجة والمتاجة العديدة والله ما يقول لكن ما يقول لكن